مستمعي الأعزاء، تستعد مدينة الحلة لاحتضان الكثير من الفعاليات الثقافية التي تشارك بها جهات رسمية وثقافية وفنية متعددة ضمن مهرجان يخطط لإقامته في 20 من شهر آذار الجاري في مدينة الحلة باعتبارها عاصبة للثقافة العراقية. مستشار وزارة الثقافة كامل الشياع عرض في حديثه لمراسل إذاعة العراق الحر في الحلة خطط وزارته والمحافظات العراقية لتنسيق الجهود وتقديم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية في مهرجان الحلة الثقافي. التفاصيل في تقرير على رزاق.
تستعد القطاعات المعنية بالثقافة والفنون لبلورة برنامج ثقافي كبير يبدأ في 20 من آذار الحالي، وهو موعد انطلاق فعاليات مهرجان اختيار الحلة عاصمة للثقافة العراقية. كامل الشياع مستشار وزارة الثقافة أشار إلى أنه تم إعداد اللجان الميدانية الخاصة بالمهرجان خلال اجتماع ضم جميع الجهات المعنية.
كما معروف فعالية بابل عاصمة العراق الثقافية ستبدأ في يوم 20 آذار، ستتضمن مجموعة من الفعاليات المتلازمة المتتابعة. هناك فعاليات متواصلة أسبوعيا من قبل وزارة الثقافة، وربما يوميا من قبل مدينة الحلة ومحافظة بابل والمشاركات الأخرى. هناك نهاية كل أسبوع هناك فعالية قادمة من وزارة الثقافة، وهي فعاليات متنوعة من المسرح إلى ثقافة الأطفال إلى عرض أزياء إلى الموسيقى بألواحها وأشكالها إلى العروض السينمائية، فرقة الفنون الشعبية. سيكون هناك ثقل كبير لحضور الدوائر الفنية في وزارة الثقافة. هذا أحد جوانب الفعالية. الجانب الآخر هو فعاليات مدينة الحلة. هناك طيف واسع من الفعاليات بضمنها الندوات الأدبية، الشعر، القصة، الندوات النقدية، الندوات الفكرية، الندوات المعنية بتاريخ الحضارات، المعارض الخاصة بالتراث الشعبي، العروض الموسيقية الآتية من المدينة. كلها ستبرمج ضمن هذه الفترة اللي هي فترة الربيع.
يعني هل وضعتم برنامجكم لسنة ثقافية كاملة؟ هل هنالك مشاركات للمحافظات العراقية؟
عندما نتحدث عن سنة ثقافية في الحقيقة نتكلم عن فصلين، الفصل الربيع اللي يمتد حتى نهاية الشهر الخامس أو ربما بداية الشهر السادس، ربما حتى منتصف إذا تمكننا، ومن ثم نعود من جديد ونبرمج فعاليات الأخرى للموسم الخريف اللي يبدأ منذ نهاية الشهر التاسع ويمتد حتى نهاية السنة. نطمح إلى مشاركات واسعة من قبل جميع محافظات العراق. المنطقة الكردية سبق أن اتصلت بنا لأجل المشاركة، ونحن سعداء بالحصول على رغبة هذه المؤسسات الثقافية الكردية بضمنها وزارة الثقافة في إقليم كردستان. ولكن لدينا فعاليات تأتي من البصرة والعمارة والناصرية والكوت، المحافظات الجنوبية إجمالا، ونأمل فعلا أن نحقق على الأقل مشاركة واحدة لكل محافظة من محافظات العراق في هذه الفعالية. أن مشكلة القاعات والمرافق في المحافظة ضعيفة، وربما محافظة بابل تمتلك أشياء قد لا تمتلكها بقية المحافظات، لكننا نسعى فعلا إلى توفير أماكن مناسبة لاحتضان هذه الفعاليات، وستأتي فرق أيضا مختصة من الوزارة للكشف على القاعات من حيث صلاحياتها للعرض واستكمال النواقص الموجودة فيها. هناك أيضا جهود من محافظة بابل أيضا لمساعدتنا على تأهيل قاعة نقابة الفنانين وجعلها صالحة ومريحة لاستقبال الضيوف، وأيضا تحويل المدينة إلى قلب نابض بكل الفعاليات، بضمنها فعالية نقطة رح أن تكون في وسط المدينة على شكل خيمة كبيرة، سرادق كبير يضم فعاليات ثابتة مثل معرض الكتاب والندوات السريعة وعروض الأطفال ومهرجانات. مسرح الجوال هناك حديث عن ترميم وتهيئة هذا المسرح. إذا تم هذا على فصل الخريف فأعتقد سنكسب شيء مهم، سنكسب إمكانية نقل هذه الفعالية إلى أقضية ونواحي محافظة بابل.
كما أكد كامل الشياع على أن هنالك ميزانية أعدتها وزارة الثقافة لإنجاح الفعاليات، مطالبا الحكومة المحلية بإظهار الدعم المادي بما يتناسب واختيار الحلة عاصمة للثقافة العراقية.
نحن لسنا في وارد دعوة مشاركات خارجية. إذا نجحنا بدعوة مثقفين عراقيين، ونأمل بهدوء أن نتمكن من اتصال مجموعة مثقفين عراقيين لحضور هذه الفعاليات، فنكون قد كسبنا شيئا كبيرا.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
يتفق العديد ممن زار القرى شمال مدينة دهوك على أن الينابيع المعدنية الحارة التي توجد فيها لا تلقى الرعاية المناسبة كونها مناطق مميزة ويمكن أن يقصدها الكثيرون ممن يبحثون عن السياحة العلاجية في ربوع البلاد. عبد الخالق سلطان يعرفنا في تقريره عن المزيد عن هذه الينابيع المعدنية التي تقع شمال دهوك والحاجة لرعايتها وتوفير متطلبات زائريها.
توجد في محافظة دهوك العديد من المواقع التي تصلح للسياحة المسمى بالسياحة العلاجية، حيث توجد في قرية جرمافا وقرية بوطيا الواقعتين في شمال مدينة دهوك ينابيع للمياه المعدنية الساخنة، ولكن لحد الآن لم يتم الاستفادة من هذه الينابيع. فهذا حسين كاظم أحد السواح الذين أتوا من مدينة بغداد وقصدوا هذه الينابيع، لكنه فوجئ بالوضعية السيئة.
احنا جينا من بغداد زيارة هاي المنطقة، لأن قالوا لنا هاي المنطقة بها نبع ماي حار على طول، فرحنا شفنا هو صح الماي حار كلش بالمنطقة بالنبع هذا بالذات، بس شفنا عدم اهتمام كبير بهاي الناحية، يعني بناحية جماليتها، بناحية هي خاصة منطقة حلوة تكون للسياحة إذا كان واحد مهتم بها. فنطلب من المعنيين انه يهتمون بهاي المنطقة، ومنطقة حلوة سياحية كلش. يعني
صالح عبد الكريم سائح اخر قدم الى محافظة دهوك وتوجه الى هذه الينابيع بقصد العلاج والاستفادة من مياهها. اشتكى هو الاخر:
سمعنا بوجود عين مياه ساخنة في منطقة قرم آفا، وهي منطقة المياه الساخنة، وقمنا بزيارتها لكننا صدمنا، ليست كانت أفق التوقعات، كانت مليئة بالأوساخ، مع أن المياه الحارة كانت موجودة ولكن مليئة بقناني الماء الفارغة وغيرها، وكانت جوانبها على أسودات. لا البيولوجيين مهتمين بهذه المنطقة ولا السياحة مهتمة بهذه المنطقة، والطريق كان متعرض جدا.
الدكتور سربس عارف مدير عام سياحة دهوك أوضح لإذاعة العراق الحر:
كما تعلمون كردستان تنعم بالكثير من منابع الماء المعدني والمياه المعدنية التي ممكن أن تستغل من أجل السياحة العلاجية، وهذه المناطق كثيرة في محافظتنا في قرمافا، واللي ممكن المستقبل أن يصير منها حمامات علاجية، وكذلك هناك منابع معدنية في بوطيا. حقيقة احنا كمديرية عامة للسياحة في خطتنا لسنة 2008 طلبنا تخصيص مبلغ لتشجيع السياحة العلاجية خاصة في منطقة بوطيا وفي منطقة قرمافا أيضا.
مدينة دهوك بطبيعتها مدينة سياحية، وإذا ما استطاع المختصون الاستفادة منها فإنه من الممكن أن تصبح مصدرا اقتصاديا جيدا للمدينة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
şi kurdane Lerzan, lerzan, o lerzane Şad yav her her şi kurdane
هنا إذاعة العراق الحر حوارات حوارات
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية
يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري
يصر البعض على القول إن الشعر طقس ومزاج عراقي وقد ألقت تجربة الغربة والهجرة بظلالها على نتاج عشرات الشعراء العراقيين ممن دفعتهم قسوة الظروف في العراق إلى الرحيل والبحث عن أوطان بديلة لكن وبعد عقود يؤكد الكثير من هؤلاء إن العراق يسكنهم الآن وفي البعد كما لو أنهم لم يبارحوه واحد من هؤلاء الشعراء هو عدنان صائغ بدأ بنشر شعره في السبعينات غادر العراق بداية التسعينيات وتنقل بين الأردن واليمن والخرطوم ودمشق وبيروت والسويد وإنجلترا وحاز على الكثير من الجوائز العالمية وترجم شعره إلى 11 لغة أهلا بكم
ظل النخيل بلاد مسورة بالبنادق كيف الوصول إليها وقد بعد الدرب ما بيننا والعتاب وكيف أرى الصحبة من نغيب في الزنازين أو كرشوا في الموازين أو سلموا للتراب إنها محنة بعد 20 أن تبصر الجسر غير الذي قد عبرت السماوات غير السماوات والناس مسكونة بالغياب
عدنان الصائغ في إحدى قصائدك تقول في وطني يجمعني الخوف ويقسمني رجلا يكتب والآخر خلف ستائر نافذتي يرقبوني. ما هذا الخوف الذي يتنقل معك؟ لماذا هذه الخشية من الآخر؟
أنت تعرف يا صديقي منذ فتحنا عيوننا في الدنيا في هذا البلد الغارق بالمخاوف ونحن نتلفت خوفا من رقيب أو شرطي أو رصاصة طائشة. منذ أول قصيدة ولحد اليوم أتزال الكوابيس الرعب والحروب والديكتاتورية تسيطر على ذاكرتي أي مبدع أو كاتب في هذا البلد. فلذلك كان هاجس الرقابة وهاجس الخوف يلازمني دائما.
ما الذي أضافه هذا الهاجس يعني على شخصياتنا كعراقيين؟
دائما الشاعر العراقي أو الكاتب العراقي مكبل بهذه القيود وبهذه المخاوف والهواجس حتى وهو يعيش في المنفى أو في غربته الطويلة. فعندما أفرش أوراقي للكتابة دائما أحس أن ثمة رقيب أو ثمة مخاوف تسيطر علي وتمنعني أحيانا من التعبير كما أشاء. هذه مخاوف هي لصيقة بهذا التاريخ تاريخ العراق.
والحب أليس يعني الحب فسحة جميلة لتنفس الأكسجين النقي، فسح مجال للصورة الحلوة للانثيالات الجميلة للعشق أن يحضر بقوة ويكتسح هذا الخوف المقيم؟
نعم أشاطرك بهذا الرأي. في سنوات الحرب الكارثية كنت أهرب من الرصاص والخنادق إلى لغة الحب، فوجدت في عمود لي كان اسمه مرايا متنفسا لي اللي كنت أكتب فيه بعض النصوص الشعرية أو النصوص النثرية موجهة إلى الحبيبة الغائبة البعيدة خلف تلك السواتر النائية. فضممتها فيما بعد في ديوان فذرة لي بعنوان مرايا لشعرها الطويل، كتب مقدمته الشاعر المرحوم الكبير عبد الوهاب البياتي. في هذا الديوان حقا كنت أجد معادل موضوعي لهذا الموت المجاني على سواتر الحروب.
فلنتصفح عدنان الصائغ واحدة من هذه الصفحات في رحلة الحب والحرب والعراق.
أنت يا أيها القلب ما لك لا تستقر على حجر أو رصيف، الشوارع بين يديك أغاني مهربة ومطر، لكنك لا تملك الآن تذكرة الباص أو ثمن لعشاء بسيط. كأن المدينة منفن وجوع يولل وجهك والشجر المتلاصق هذا الرذاذ المسائي، فتجلس مرتعشا هكذا تمر بك العابرات مظلاتهن وعطر المعاطف من تتلفت لو لحظة للقميص المبلل بالبرد والطرقات. المظلات واسعة ويداك تضيقان، والمطر حلم راعش وخطاك رهان، والطريق احتمال أخير.
هل الفقر والإبداع صنوان؟
أحيانا معاناة الشاعر وهو يكابد الفقر أو الحياة الصعبة تجده يتفتق عن رؤى تحاول أن تتوغل في مسامات وروح الإنسان. والشعر كما تعرف هو وجع طويل عبر تاريخه، فلذلك تجد القصيدة الموجعة هي أكثر اتساقا بالنفس. وكان الشعر العراقي عبر تاريخه الطويل موغلا بهذه المواجع.
ربما هي صفة عراقية يبدو، يعني القصائد الحزينة الإيقاع فعلا تقترن بالذائقة العراقية كما تقترن الأغنية الحزينة الريفية الجنوبية العراقية. يعني لماذا هذا الطقس هكذا؟ هناك شعراء عرب غنوا للجمال، غنوا للشمس، لنهارات يعني ضاجة بالحياة والحركة. لماذا لا نكسر هذا الطوق عدنان الصايغ؟
كأن الحزن يعني هو قدر العراقيين وقدر الأدباء والشعراء. منذ يعني منذ قصائد إينانا ومنذ الملاحم السومرية كان الحزن مختلط حتى في لحظات الحب. فعندما تتصفح ديوان أي شاعر وهو يتحدث عن الحب أو عن الجمال تجد بين سطوره ثمة أنين وثمة وجع خفي. أن الفقدان دائما هاجس يعيش في روح الشاعر، هو يحس بالفقدان حتى وهو يجلس مع حبيبته. وهناك قصائد كثيرة عبرت عن هذا المفهوم، ومفهوم يعني تجده غريبا أحيانا في نصوص الشعر العالمي، أنك تجد يعني التفاقا أو تجد حبا واضحا، لكن دائما في القصائد العراقية سرعان ما تجد هذا الحزن وهذا الفقدان مخيم على أجواء القصيدة.
ويبدو أن هذا الحزن والفقدان لصيق بالشعراء حتى وإن رحلوا عن بلدهم. يعني جغرافيا أنت خارج العراق منذ حوالي 15 عام، لكن لم تتخلى عن هذه الصفة. ألم يضف لك الرحيل، ألم تضف لك بلاد الغربة والهجرة ما يغير طقسك الأول، طقس الحزن عدنان الصائغ؟
في الغربة ازداد الالتصاق بالوطن أكثر، فكما تعرف أن الشاعر هو مهموم ببلده، وكلما رأى الجمال في مدن العالم ازداد غصة. في قصيدة اللي كتبتها في لندن أقول: موجة أو كتاب قلبتني الحياة وقلبتها غصصا ورغاب، أخذتني المدينة لندن ما لي أمر على جسرها، فأرى نهر دجلة مختضبا والنخيلات مثقلة من الغياب، ولا قمر من ثنايا البيوت يرد الابن زريق بريد العتاب، ما لي أسائل حاناتها، هل لنا جرعة عند بغداد قبل احتضان التراب. فكما تجد يا صديقي أنك وأنت تتجول في هذه الشوارع الهادئة الناعمة سواء في السويد أو في لندن أو في بلدان المنفى الأخرى، سرعان ما تجد روحك مجدودة إلى بلدك وهو مسخن بجراحاته، فتتلون قصائدك بهذا الأسى الشفيف وهذا الألم، ولا تستطيع الفكاك منه، كأن قدرك هذا يظل ملاصقا لك للأبد.
هل أن السياسة قدر الشاعر؟ القصيدة المحرضة، القصيدة التي تلامس السياسة، كانت أيضا مقترنة بشعراء السبعينات والثمانينات. هل السياسة أيضا قدر عراقي مرافق للإبداع العراقي؟
مثل ما قال أرسطو، الإنسان محكوم بالسياسة، وأنت تحمل هذا الوعي أو تحمل هذا الإحساس تكون لصيقا بالأرض، بالوطن، بالناس. وبما أن الشعوب دائما، شعوبنا العربية بالتحديد وشعبنا العراقي تحت سيطرة سلطات قمعية على مر تاريخه، فإن الشاعر يجد نفسه مرغما على الخوض في هذا المجال، فهو لا يستطيع أن يكتب مثلا عن الزهرة وشوارع بلدي مغلب الدم والخراب، وهو لا يستطيع أن يكتب عن الحبيبة أحيانا وهو بين جثث أصدقائه في سوات الحرب.
لكن الشاعر خلاق حياة يا صديقي، يعني لماذا لا أجد في شعري من أحبهم ما يشجعني على الحياة؟ لماذا لا تكون خلاقين لحياة بديلة عن هذا الظلم والظيم؟
نعم، هذا الشيء. وشيء آخر، الشاعر يجب أن يكون صادق في الغوص في جراحات وطن. الشاعر هو مصور لما يدور في هذه البقعة من الأرض، فهو حتى وإن ابتعد عنه لن يكون صادقا في التعبير. في الكتابة الإبداعية دائما ثمة أمل، لكن ليس هو على الطريقة السياسية أو على الطريقة الإنشائية. هو يترك لقصيدته أن تقول وأن تعبر عن الأمل. في أزمنة الدكتاتورية كان الشاعر ينتصر على جراحاته ويغني للحرية وللأمل، وكانت قصائد العراقيين مفعمة أيضا بالتحدي. يعني حتى أنك تتحدى الخراب وتتحدث عن الخراب أنك تزرع الأمل. الشاعر هو مستشرف دائما، وهو كما تقول ملحمة قلقامش، هو الذي رأى كل شيء. هو الشاعر هو الذي يرى كل شيء، وبالتالي رؤية المشهد تجعله أكثر سوداوية لكنه أكثر تفاؤلا، لأنه وأيضا كما يقول ابن المقفع: رؤية الأسد تجرئك عليه.
إذا صح القول في محمد قلقامش هو الذي رأى كل شيء، هو الشاعر في القرن الحادي والعشرين، الشعر والشاعر إلى حد ما بدأ ينحسران عن التأثير في الحياة، إيقاع الحياة السريع، الاتصالات، سهولة الوصول إلى المعلومة، حتى العواطف الآن خضعت إلى تغييرات أخرى. هل مقاسات الشعر نفسها لا زالت تصلح لهذا القرن؟
أنا لا أوافقك هذا الرأي أبدا. أنا أرى أن الشعر دائما متجدد، وأنه أكثر الآن أكثر حاجة للإنسان في هذا العصر، في خضم صعود الكونكريت وخضم الحروب والسياسة والخطاب النثري، نجده ملتصقا بشعر أكثر. الشعر لا تجده فقط في القصيدة، الشعر تجده في زرقة السماء، في هدير البحر، في أحيانا في الفيلم تجد شعر، في الشارع تجد شعر. الشعر هو بمعناه الشمولي ومعناه الأوسع، هو لغة لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنها، مثل ما لا يستطيع الإنسان أن يتخلى عن الهواء أو عن الحلم أو عن الشمس.
ولكن الآن هناك يعني ملاحظ حتى في وسائل الإعلام العراقية، هناك ضمور لمساحة الشعر المتاحة، هناك قلة لقارئين لمتابعين الشعر حاليا في العراق. أخشى أن يكون هذا الطقس سيكون مستمرا وينحسر الشعر بالذات عراقيا على المزاج العراقي شيئا فشيئا.
هو طغيان الخطاب السياسي أكيد يعني لا يترك حيزا للشعر في التلفاز أو في المطبوع، لكن وجود الشعر هو موجود. القارئ عندما يقرأ هذه الخطابات أو عندما يشاهد هذا التلفاز تجده مشدودا، عندما يطفئ التلفزيون ويتأمل هو هذا الشعر. فإذا الشعر هو موجود ليس فقط في الكتابة الشعرية.
نتوقف عند محطة شعر ودفقة قصائد لك أن تستحضرها كما ترغب. الشاعر عدنان الصائغ.
حيرة. قال أبي لا تقصص رؤياك على أحد، فالشارع ملغوم بالآذان، كل أذن يربطها سلك سري بالأخرى حتى تصل السلطان. العراق، العراق الذي يبتعد كلما اتسعت في المنافي خطاه، والعراق الذي يبتعد كل من فتحت نصف نافذة قلت آه، والعراق الذي يرتعد كلما مر ظل تخيلت فوهة تترصدني أو متاه، والعراق الذي نفتقد نصف تاريخي أغان وكحل ونصف طغاة.
الشاعر عدنان الصائغ، شكرا لفسحة الحوار هذه التي ملأتها موقفا وقصيدة وموسيقى وأمنيات.
شكرا لكم. شكرا لك يا صديقي الجميل.
تسلم. مستمعي الكرام، كان الشعر وتجربة الشاعر عدنان الصائغ محور حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوارات. نرحب بملاحظاتكم بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة إلى رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. هذه تحيات نبيل الحيدري، أرجو لقاءكم في الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد، وفي أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.